قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واسأله التوبة. ما زال الكلام في احوال المسند اليه عليكم السلام. تقدم الكلام، تم الكلام في الحال الاول وهو الحذف. الكلام يقع في الحال الثاني وهو الذكر. الذكر ايضا له دواعي متعددة. من هذه الدواعي كونه هو الاصل. الاصل ان يكون المسند اليه مذكورا. الاصل ان يقول المتكلم زيد قائم. الاصل ان يذكر المسند كما ان الاصل ان يذكر المسند اليه. فاذا كان لا داعي يدعو الى الحذف، ما عندنا واحد من الدواعي المتقدمة التي تدعو الى الحذف، اذن اذا دار الامر بين الحذف وبين الذكر مع ان لا داعي الى الحذف، حينئذ يقدم الذكر، لان ذكر المسند اليه هو الاصل، والاصل لا يعدل عنه، لا يحال عنه الا لنكتة توجب الحذف، واحنا فارضين ان لا نكتة توجب الحذف. فاذا كان هناك نكتة تدعو الى الحذف، حينئذ نحذف المسند اليه. اما اذا لم تكن هناك نكتة داعية الى الحذف فلا بد من ذكره، لان الاصل هو ذكر المسند اليه. قال: واما ذكره، اي ذكر المسند اليه، فلكونه، لكون الذكر الاصل ولا مقتضي للعدول عنه او للاحتياط. هذا الاول هو كون الاصل، كون الذكر هو الاصل ولا مقتضي للعدول عن هذا الاصل، فيتبع ذلك الاصل ويذكر المسند اليه. الداعي الثاني هو الاحتياط. اذا كانت القرينة خفية، وهذه القرينة الخفية يحتمل ان لا يعتمد عليها، يحتمل ان لا يفهمها السامع، فمع وجود القرينة يذكر المسند اليه. مع وجود قرينة ووجود القرينة داعي الى الحذف، الى حذف المسند اليه، مع هذا المتكلم يذكر المسند اليه احتياطا لئلا يشتبه السامع، لئلا يشتبه المخاطب، باعتبار كون القرينة خفية. فمع وجود الخفية هو يذكر المسند اليه. قال: او للاحتياط لضعف التأويل، يعني الاعتماد على القرينة. اذا كانت القرينة خفية السامع لا يطمئن في داخل المتكلم، العفو، لا يطمئن في داخله الى فهم السامع لتلك القرينة الخفية، فلأجل ان يحتاط ويطمئن في داخله الى ان السامع يفهم كلامه ويفهم المسند اليه، يتصدى لذكر المسند اليه مع وجود قرينة تدعو الى حذفه. قال: او للاحتياط لضعف التأويل، على لضعف التأويل اي الاعتماد على القرينة، او للتنبيه على غباوة السامع. المتكلم في بعض الاحيان تكون هناك قرينة داعية الى حذف المسند اليه، هو ما يحذف، المتكلم لا يحذف المسند اليه، يذكر المسند اليه مع وجود قرينة، حتى ينبه الحاضرين غير المخاطب، السامعين اللي هم غير المخاطب، ينبه ويشير الى غباوة المخاطب البعيد. هذا المخاطب يريد المتكلم ينبه على انه غبي لا يلتفت الى القرائن، فمع وجود قرينة هو يذكر المسند اليه حتى ينبه السامع غير المخاطب ان هذا المخاطب لا يمكن له ان يلتفت الى القرائن، ولا يمكن له ان يعتني الى القرائن، من هنا انا المتكلم اذكر المسند اليه حتى مع وجود قرينة، بحيث السامع اذا سأله لما ذكرت المسند اليه هناك قرينة دالة عليه، يقول: هذا المخاطب لا يفهم، نحو مخاطب لا يفهم القرائن. او للتنبيه على غباوة السامع، او زيادة الايضاح والتقرير، اكو قرينة دالة على المسند اليه، وهاي القرينة تدعو إلى حذف المسند إليه، لكن مع هذا المتكلم يذكر المسند إليه ولا يعول على تلك القرينة لزيادة الإيضاح، زيادة التأكيد والتقرير، كما في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم، فعندنا مسند إليه ومسند وأولئك هم المتقون. ذكر المسند مرة ثانية، هذا ذكر المسند مرة ثانية الغرض من التقرير والتأكيد حتى يلتفت السامع إلى أن الموصوف بالمسند الثاني هو عين الموصوف بالمسند الأول، مع أنه لا يحتاج إلى هذا، هذا حتى لزيادة التقرير والتأكيد، قال أو زيادة الإيضاح والتقرير، وعليه قوله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، أو إظهار تعظيمه. ما أعتقد يعني المطالب تستدعي وقوف عليكم السلام، أو إظهار تعظيمه، فلكونه الأصل وللاحتياط، أو التنبيه على غضاوة السامع، أو زيادة الإيضاح، أو إظهار تعظيمه، إظهار تعظيم المسند إليه إذا كان اسمه فيه نحو عظمة ونحو شرف. فالقرينة تقول مثلا هل حضر أمير المؤمنين؟ المتكلم المفروض يقول مثلا حضر، يعني أمير المؤمنين حضر، أو مثلا نعم. لكن مع هذا المتكلم، مع وجود قرينة وهي ورودة في السؤال، قرينة دالة على المسند إليه، مع هذا المتكلم يذكر المسند إليه، يقول أمير المؤمنين حضر. ليش؟ الغرض منه هو إظهار التعظيم بذكر الاسم الدال على التعظيم، مع أنه لا داعي إلى ذكر لوجود قرينة، هذا داعي لإظهار التعظيم أو إظهار تعظيمه لكون اسمه مما يدل على التعظيم، نحو أمير المؤمنين صلوات الله عليه حاضر، أو إهانته، هاي الإهانة معطوفة على التعظيم أو الظهار، مو على الإظهار، يعني مو على لكونه، مو على كونه الأصل، يعني هذا مو واحد من الدواعي ومن المقاصد اللي تدعو إلى الذكر في عرض السابقة، لا، هو في عرض التعظيم، الإظهار مرة يصير إظهار للتعظيم، مرة إظهار للإهانة، فالإهانة معطوفة على التعظيم. قال أو إهانته، أي إظهار إهانته، أي إهانة المسند إليه لكون اسمه مما يدل على الإهانة، مثل السارق اللئيم حاضر، في جواب من سأل مثلا هل حضر السائل السارق اللئيم، السائل يسأل، مفروض يقول نعم حضر، هو قال لا، السارق اللئيم حاضر، فعاد المسند إليه، ذكر المسند إليه، مع أنه هناك قرينة دال عليه، إذا حذف تكون هناك قرينة دال عليه، يمكن التعويل على هذه القرينة، لكن هو لم يعول على تلك القرينة لإظهار الإهانة، هناك كان لإظهار التعظيم، هنا لإظهار الإهانة. أو التبرك بذكره، هذا التبرك رجع إلى أصل الدواعي، معطوف على لكونه الأصل، يعني مو لإظهار التبرك، بل لا، لأصل التبرك، لأن الذكر، لأن الذي يحصل بالذكر هو أصل التبرك مو إظهار التبرك. التبرك بذكره مثل أسماء الأئمة وأسماء الأنبياء، مع أن هناك قرينة دالة على المسند إليه، المتكلم يذكر المسند إليه ولا يكتفي بالقرينة لأجل التبرك باسمه أو التبرك بذكره، مثل النبي صلى الله عليه وآله قائل هذا القول، تقول مثلا في جواب ماذا قال النبي، تقول مثلا النبي قال مثلا علي مني بمنزلة هارون من موسى، السائل يسأل عن القول، ما يسأل عن القائل، لكن مع هذا المتكلم يذكر القائل ويذكر القول، يقول النبي صلى الله عليه وآله هذا مبتدأ قال كذا، ما يجي يقول قال كذا مباشرة، يذكر المسند إليه، مع أن هناك قرينة دالة على المسند إليه. الغرض من ذكر المسند إليه مع وجود القرينة هو التبرك باسمه الشريف أو التبرك بذكره، مثل النبي صلى الله عليه وآله قائل هذا القول، أو استلذاذه، استلذاذ ذكره. هذا استلذاذ هم واحد من الدواعي معطوف على لكونه الأصل، مثل الحبيب حاضر، هذا الحبيب حاضر في جواب سؤال مثلا تقول ماذا فعل الحبيب، أو هل حضر الحبيب مثلا، فالجواب لابد أن يقول مثلا نعم حضر، أو مثلا حاضر، لأن المسند إليه مدلول عليه. مع هذا المتكلم يقول الحبيب حاضر، يذكر المسند إليه لاستلذاذ ذكر المسند إليه، أو ضبط الكلام حيث الإصغاء مطلوب. هذا الداعي يقول أن الغرض الذي يدعو إلى ذكر المسند إليه مع وجود قرينة دالة عليه هو أن المتكلم يعيش في مقام، موجود في مقام، هذا المتكلم هو في مقام يريد أن يطيل فترة الكلام، لأن السامع مما يطلب إصغائه، يعني هذا السامع نحو سامع يلتفت إلى المتكلم، وهذا السامع من الشرف ومن العظمة بحيث يفتخر الناس بإصغائه إليهم. أنا حينما أتكلم مع شخص شريف أود أن يزداد هذا الكلام حتى تزداد فترة إصغائه إلي، إصغاء هذا السامع إلي، مع أن السامع لا يتكلم، لكن مجرد إصغائه إلى المتكلم هذا أمر مطلوب للناس، وزيادة أيضا أمر مطلوب. فإذا كان الكلام مع الله تعالى، المتكلم إذا كان السامع هو الله تعالى، المتكلم يحاول أن يطيل في كلامه، لأن هو في مقام يدعو إلى أن هذا المستمع، هذا النحو من المستمع، يا ريت لو يزداد فترة إصغاء إلي إلى المتكلم، كما في هاي الآية الكريمة، وما تلك بيمينك يا موسى. موسى على نبينا وآله وعليه السلام باعتبار أن إصغاء الرب، إصغاء الله تعالى إليه هذا أمر مرغوب عنده، أراد أن يطيل الكلام. إحنا إذا نريد نقتصر على الجواب وما تلك بيمينك يا موسى، الجواب اللي هو يحصل أصل المعنى بقطع النظر عن مطابقة الكلام لمقتضى الحال، شي يقول أصلا ما يقول عصاي، يقول عصن، لأنه قال له ما تلك بيمينك، ماكو داعي أنت تقول له هذه هي عصا وهي مملوكة لي، أصلا حتى الإضافة هي زائدة، مفروض يقول له عصن. هو قال شنو؟ هي عصاي، فذكر هي المسند إليه، هذا محل شاهدنا إحنا أنه ذكر المسند إليه، مع أن المسند إليه هناك قرينة دالة عليه، قال هي عصا، بعد ما سكت أتوكأ عليها، ما سأل عن الأغراض التي تستعمل فيها العصا، هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها غنمي ولي فيها مآرب أخرى، هذا كله حتى يزداد إصغاء السامع إلى هذا المتكلم، مع أنه كان بإمكانه أن يجيب بكلمة واحدة. أو بسط الكلام، شنو هذا بسط الكلام؟ بسط الكلام داعي إلى ذكر المسند إليه مع وجود قرينة عليه، أنا أريد أبسط الكلام، أريد أطيل في الكلام مما يدعوني إلى ذكر المسند إليه، مع أن المسند إليه معلوم هناك قرينة دالة عليه. أو بسط الكلام حيث الإصغاء مطلوب، حيث الإصغاء هذا إصغاء منه؟ إصغاء السامع، مطلوب، مطلوب لمن؟ مطلوب للمتكلم. أو بسط الكلام حيث الإصغاء مطلوب، أي في مقام يكون إصغاء السامع، هذا من إضافة المصدر إلى فاعله، مطلوبا للمتكلم. ليش مطلوب؟ لعظمته وشرفه، عظمة منه؟ عظمة السامع وشرف السامع، هي التي تدعو أن يكون المتكلم طامعا في إطالة الإصغاء، وبالتالي يطيل الكلام. ولهذا يطال الكلام. ليش لهذا؟ لأن الإصغاء مطلوب، إطالة الإصغاء مطلوبة. شلون يحققها إطالة الإصغاء؟ بأن يطيل في كلامه حتى يطول بالتالي المعلول وهو الإصغاء. ولهذا يطال الكلام مع الأحباء. وعليه، هذه الآية محمولة على هذا الداعي، وعليه نحو قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام هي عطاي. كمل الشارح، يعني أتوكأ عليها، وقد يكون الذكر للتهويل. إلى هنا المصنف أنهى الدواعي الداعية إلى الذكر. الشارح يكمل بعض الدواعي، يذكر بعض الدواعي التي لم يذكرها المصنف، مثل التهويل، التخويف. المسند إليه معلوم، المسند إليه هناك قرينة دالة عليه، لكن مع هذا المتكلم يذكره لأجل التهويل والتخويف، حتى يخوف السامع. يذكر المسند إليه مع أن المسند إليه هناك قرينة دالة عليه، يذكر المسند إليه لأجل تخويف وتهويل السامع إذا كان اسم المسند إليه مما يوجب الخوف. مثلا يقول الرئيس طلب ذلك، هو يقول ماذا طلب الرئيس؟ المفروض يجاوب يقول طلب كذا مثلا، هو حتى يخوف يجيب المسند إليه اللي معلوم بواسطة القرينة، يذكر المسند إليه لأجل التخويف والتهويل، يقول الرئيس طلب ذلك. هذا الداء الأول اللي ذكر الشارح في تعقيب كلام المصنف، وقد يكون الذكر للتهويل أو للتعجب. المراد من التعجب يعني إظهار التعجب، وإلا نفس التعجب ما له علاقة بالذكر وعدمه. أنا أتعجب، أنا التعجب حالة نفسانية تحصل من وجود أمر غريب، أنا حتى أظهر التعجب أذكر المسند إليه. يقول مثلا ماذا فعل زيد؟ تقول مثلا زيد ضرب الأمير، المفروض هو يقول ضرب الأمير، لكن هذا الزيد نحو إنسان يستبعد أن يصدر منه هذا الفعل ضرب الأمير. زيد لا يمكن أن يجرؤ على ضرب جبان فضلا عن الأمير، فأنا حتى أظهر تعجبي أعيد المسند إليه، أذكر المسند إليه، أقول زيد ضرب الأمير. هذا الغرض منه، الغرض من إعادة المسند إليه، ذكر المسند إليه مع وجود قرينة دالة على هذا المسند إليه، هو إظهار التعجب. وإلا أصل التعجب حاصل من نفس الضرب، أصل التعجب يحصل من نفس الضرب، العلم بالضرب هو يوجب التعجب، مو الموجب للتعجب هو ذكر المسند إليه، ذكر المسند إليه يظهر التعجب اللي هو حالة عند الإنسان، هاي الحالة موجودة سابقا عند الإنسان، أنا حتى أظهر تعجبي أعيد المسند إليه المدلول عليه بالقرينة. قال وقد يكون الذكر للتهويل أو التعجب أو الإشهاد في قضية، أنا إنما أذكر المسند إليه المدلول عليه في قرينة حتى أشهد السامع، حتى السامع يسمع المسند إليه، وبسماع المسند إليه يكون قد سمع المسند والمسند إليه سمع الجملة بتمامها فيشهد على ذلك، حتى يشهد مع أن قرينة هناك بيني وبين المتكلم، قرينة بيني وبين المخاطب، لكن السامع غير المخاطب، حتى أسمع المسند إليه حتى أشهد في وقت إنكار المخاطب، أشهد السامع أنا أعيد أذكر المسند إليه، مع أن هناك قرينة دالة على المسند إليه حتى يسمع السامع وبذلك يشهد. قال أو الإشهاد في قضية أو التسجيل على السامع حتى لا يكون له، يعني للسامع، سبيل إلى الإنكار، كما لو كانت هناك قضية المدان في تلك القضية هو السامع، أسجل حتى أو حتى يسجل الكاتب هناك قرينة دالة على أن المقصود بالكلام هو السامع. أقول مثلا هذا سرقه الكاتب شنو راح يكتب؟ يكتب هذا سرقه، هاي هذا سرقه، وأجيب المسند إليه بالإشارة، أو أقول سرقة من دون ذكر المسند إليه. إذا ذكرت سرقة مع الإشارة على السامع هذا في مقام الكتابة لا ينفع، ليش؟ لاحتمال أن يتملص السامع المدان من تلك الكتابة ويقول لم يشير إلي في حينها، فأنا شو أسوي؟ أذكر المسند إليه، أقول زيد، هذا السامع المخاطب، زيد سرقة، حتى الكاتب يكتب زيد سرقة. بعد هذا المخاطب السامع لا يمكن له أن يتملص من هذه الدعوة ومن تلك الكتابة، لأنه ما اعتمد الكاتب على الإشارة بل كتب المسند إليه، قال أو الإشهاد في قضية أو التسجيل على السامع، على السامع المدان نسجل عليه اسمه اللي هو كونه المسند إليه، أو التسجيل على السامع حتى لا يكون للسامع سبيل إلى الإنكار، وقت اللي يحتاج ينكر لا يجد سبيل للإنكار، لأن اسمه مكتوب مدون، مع أن هناك قرينة بيني وبين الشهود وبين القاضي على أن هذا المدان هذا السارق، مع هذا لا نعتمد على هذه القرينة ونذكر المسند إليه باسمه حتى يسجل، حتى تسجل تلك الدعوة. قال أو التسجيل على السامع، التسجيل يعني الكتابة على السامع، حتى لا يكون للسامع سبيل إلى الإنكار. هذا تمام الكلام في الحال الثاني وهو الذكر. إذن عرفنا الحذف اللي هو حال من أحوال المسند إليه والدواعي التي تدعو إليه، وعرفنا الذكر ودواعيه. الآن الكلام في حال ثالث وهو التعريف. التعريف، ما هي الدواعي التي تدعو إلى التعريف؟ هذا السؤال، هذا السؤال كنا نجاوبه كما كنا نجاوب سابقا، أن الداعي إلى الحذف، شنو الداعي إلى الحذف مثلا؟ شنو الداعي إلى الحذف؟ الاحتراز عن اللغوي، هذا واحد من دواعي الحذف. شنو الداعي إلى الذكر مثلا؟ شنو الداعي إلى الذكر؟ كون الأصل مثلا، إرادة التعظيم، هاي دواعي. الآن السؤال، ما هو الداعي إلى الحذف؟ هذا العفو إلى التعريف، هذا سؤال. ليش نعرف؟ ليش نعرف المسند إليه؟ هذا سؤال كنا نجاوبه. ثم سؤال آخر ينفتح على بعد الإجابة عن هذا السؤال، ينفتح سؤال آخر، أن التعريف إلى طرق متعددة كما قرأنا في النحو، تعريف بالإضمار، تعريف بالإشارة، تعريف بالموصولية، تعريف بالعلمية، وتعريف بالإضافة إلى أحد تلك المذكورات. ما هو الداعي إلى اختيار هذا النحو من التعريف، هذا الطريق من التعريف دون غيره؟ هذا سؤال ثاني ينفتح بعد الإجابة عن السؤال الأول. فعندنا سؤالين، السؤال الأول يرتبط بالعام، أنه لما عرفته مطلقا بأي نحو من أنحاء التعريف. النحو الثاني يرتبط بالخاص، وأنه لما اخترت هذا النحو الخاص من التعريف دون غيره، ليش عرفت بالعالمية دون الموصولية؟ ليش عرفت بالضمير دون غيره من المعارف، من سائر المعارف الأخرى؟ فعندنا سؤالين. المصنف في عبارته، لاحظوا عبارته، جاوب عن أي الأسئلة أو عن أي سؤالين، قال وأما تعريفه فبالإضمار لأن المقام للتكلم. المصنف طول إجابة عن السؤال الأول، إذا انتقل مباشرة من ذكر التعريف اللي هو عام، انتقل مباشرة إلى الخاص وعلل، قال إنما يضمر لأن المقام مقام تكلم أو خطاب أو غيبه، وما جاوب عن السؤال الأول، في حين أن على المصنف كان أولا أن يذكر أن يذكر الجواب عن السؤال الأول، وأنه لأن إحنا في مقام الآن بيان دواعي كون المسند إليه في تلك الحال، بيان دواعي أحوال المسند إليه اللي منها مثلا الحذف، قلنا إنما يحذف للاحتراز عن اللغوية، إنما يذكر لكون الذكر هو الأصل، إنما يعرف شنو ليش يعرف ما ذكر المفروض ثاني جواب. نقول في الإجابة عن هذا السؤال الأول اللي أعرض عنه المصنف أن الغرض من التعريف هو أن يفيد المتكلم السامع فائدة تامة، فائدة كاملة، لأن الفائدة إنما تكمل وتتم بتعريف المسند إليه. من هنا قالوا لا فائدة في الابتداء بالنكرة، لا فائدة في كون النكرة هي المبتدأ، احنا كلامنا في المسند إليه يعني في المبتدأ. من هنا قالوا ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة، إذا أكو فائدة فإذا الفائدة هي العلة في تعريف المسند إليه، حتى تحصل الفائدة الكاملة، حتى تحصل الفائدة التامة لابد من تعريف المسند إليه. فالداعي إلى التعريف أصل التعريف، بقطع النظر عن طريق التعريف والسبيل الموصل إلى التعريف، الداعي إلى التعريف هو حصول الفائدة الكاملة. من هنا مثلا لا يمكن أن يكون هذا الكلام كلاما صحيحا إذا قلت مثلا رجل مات، هاي رجل مات هذا مو كلام تام، ليس لأن هذا المبتدأ نكرة، المبتدأ نكرة ولا يجوز الابتداء بهذا المبتدأ النكرة لعدم حصول فائدة. رجل مات يوميا عشرات بل مئات الرجال تموت، ما يحصل فائدة. نعم إذا حصلت الفائدة من النكرة حتى نبين أن العلة للتعريف هي إفادة إفادة المتكلم السامع، العلة في التعريف هو هذا، نقول نعم إذا كانت النكرة مفيدة حينئذ يجوز الابتداء بتلك النكرة. فإذا المدار في صدق الكلام وعدم صدقه هو شنو المدار؟ المدار حصول الفائدة. فشفنا احنا في اغلب الموارد انما تحصل الفائدة فيما اذا كان المسند اليه معرفة، فنضطر حتى تحصل الفائدة نقول لابد من كون المسند اليه معرفة. من امثلة حصول الفائدة مع كون المسند اليه نكرة مثل قولك شجرة تحركت، هاي شجرة تحركت مو مثل رجل مات، ليش؟ لأنه بالأول ما في فائدة، رجل مات ما تحصل فائدة كاملة، ما تحصل الفائدة المرجوة اللي تدعو المتكلم لأن يتكلف عناء الكلام حتى يوصل تلك الفائدة، هاي مو فائدة، هاي فائدة لا يعتد بها. نعم شجرة تحركت، إيه هاي فائدة كاملة تدعو المتكلم لأن يتحرك. أصلا إذا ما قال المتكلم هذا الكلام يعاتب، إحنا إذا بالولاية شفنا شجرة تحركت رحنا للبيت ما قلنا لأهلنا وسمعوا من طريق آخر يعاتبونا ليش ما قلت، مع أنه نكرة، مع أن المبتدأ نكرة. إذن خلاصة الكلام أن المدار في تحقق المدار في صدق الكلام وعدم صدقه هو تحقق الفائدة، ولما كان الغالب في تحقق الفائدة التامة الكاملة هو كون المسند إليه معرفة، اعتبر في المسند إليه أن يكون معرفة، عرف المسند إليه حتى تحصل الفائدة الكاملة. فالجواب عن السؤال العام هو هذا، أنه لما يعرف المسند إليه يعرف لأجل حصول الفائدة الكاملة، الفائدة التامة. الآن بعد أن أجبنا عن السؤال العام نجاوب عن الأسئلة الخاصة، أنه لما عرف بخصوص الإضمار، لما عرف بخصوص التعريف، بخصوص العالمية الموصولية الإشارة وهكذا. أما الأول يقول الأول الداعي لكون التعريف بخصوص الإضمار هو كون المقام مقام إضمار، هو كون المقام عفوا كون المقام مقام تكلم، كون المقام مقام خطاب، كون المقام مقام غيبة، ولا يشعر بالغيبة ولا يشعر بالتكلم ولا يشعر بالخطاب نصا إلا الضمير. فعندنا مقدمتين، المقدمة الأولى أن المقام مقام تكلم، خلينا نحكي على التكلم، أن المقام مقام تكلم هذا كنا نثبته. ثانيا ذكروا في النحو أن الذي يحقق التكلم، أن الذي يدل على التكلم نصا هو شنو؟ هو الضمير فقط، ما عندنا شيء آخر يدل على التكلم نصا إلا الضمير. المتكلم إذا ذكر اسمه لا يفهم منه أن هذا مشعر بالتكلم نصا، ليه؟ لأن الضمير الغائب العفو الاسم كما ينسجم مع التكلم ينسجم مع الغيبة. أنا إذا أقول زيد يحتمل أن زيد أنا المتكلم وماكو مانع من ذلك، ويحتمل أن هذا زيد رجل غائب، فالذي يدل على التكلم نصا من دون احتمال آخر هو الضمير فقط وفقط. إذن عندنا المقام مقام إضمار، ثانيا الذي المقام مقام تكلم، ثانيا الذي يشعر ويدل على التكلم هو خصوص الضمير. مثل يتبلى المقام مقام تكلم، مثل ما لو كان المقام مقام فخر، فمثلا يسأل السائل يقول السائل يقول من أطعم الفقير؟ المتكلم شو يقول؟ أنا أطعمت الفقير. هذا المقام في مثل هيك مقام افتخار، يقول المقام مقام تكلم، كون أنا أنسب الكلام إلي، أنسب الفعل هذا اللي هو محل البحث أنسبه إلي. شلون أنسب الكلام إلي؟ ما عندنا طريقة غير أن أقول أنا، هاي الأنا ما تجي إلا في هذا المورد، هذا المورد ما يفيدها إلا أنا، كون أقول أنا أطعمت الفقيرة. فإذا كان المقام مقام تكلم زين، انضم للمقدمة الثانية نقول لا يشعر ولا يدل على التكلم إلا الضمير هو الذي يدل على التكلم نصا من دون أن يحتمل احتمال آخر. فإحنا إنما نلجأ إلى التعريف بالضمير إذا كان المقام مقام تكلم، كما لو من أطعم الفقير أو من ضرب اليتيم، هذا المقام مقام غيبة أو مقام خطاب، أقول هو ضرب اليتيم أو أنت ضربت اليتيم، أما أنا لا، هذا المقام مقام غيبة أو مقام مثلا خطاب، مقام مثلا كما لو كانت في مجال الخصومة والاتهام تقول أنت الذي ضربت زيد، هذا المقام مقام خطاب ولا يحقق الخطاب إلا ضمير المخاطب. قال وأما تعريفه أي إيراد المسند إليه معرفة، هذا المراد من التعريف. يعني شنو تعريف؟ يعني المتكلم يجيب المسند إليه معرف إيراده معرفة. سؤال ليش المصنف هنا في هذا الباب قدم حال التعريف وأخر حال التنكير في باب المسند إليه، مع أنه من الروح إلى باب المسند وأحوال المسند نشوف الأمر بالعكس، كيف المصنف قدم التنكير حال التنكير ثم بعد ذلك ذكر حال التعريف؟ ليش؟ شنو هاي المفارقة؟ ليش في أحوال المسند إليه ذكر حال التعريف ثم ذكر حال التنكير، في حين في حال المسند ذكر التنكير ثم بعد ذلك ذكر التعريف؟ ليش هذا العكس؟ واضح يجاوب عنه الشارح، يقول إنما قدم التعريف في أحوال المسند إليه على التنكير لوضوح أن الأصل في المسند إليه أن يكون معرفة، وإنما أخر التعريف وقدم التنكير في حال المسند لوضوح أن الأصل في المسند أن يكون نكرة. قال وإنما قدم المصنف ها هنا يعني في المسند إليه في أحوال المسند إليه قدم التعريف وفي المسند قدم التنكير بالعكس، يقول لأن الأصل في المسند إليه التعريف وفي المسند التنكير. زين، قال وأما تعريفه أي إسناد أو إيراد أي إيراد المسند إليه معرفة فبالإضمار. هذا رأسا انتقل إلى الخاص، أنه ليش بالإضمار؟ يقول لأن جاوب عن هذا السؤال الثاني وأغفل الجواب عن السؤال الأول. ليش نضمر؟ ليش نذكر المسند إليه معرفة بالضمير؟ يقول لأن المقام للتكلم. قلت كما لو كان في كما لو كان المقام مقام فخر وافتخار، يصير المقام حينئذ للتكلم. نحو أنا ضربت، أنا ضربت اللصة، وقلنا ما يشعر ولا يدل على التكلم بخصوصه نصا إلا الضمير. أنا ضربت، ما يصير تجيب اسمك تقول زيد ضرب، هذا زيد ضرب ما يؤدي هذا الغرض، ما يؤدي، ما يلبي حاجة هذا المقام، مقام الافتخار. مقام الافتخار يدعو إلى أن تجيب أنا، تجيب هذا الضمير اللي هو نص في التكلم حتى تنسب الفعل لك لا لغيرك. أنا ضربت، طبعا تقول أنا ضربت أو تقول التاء في ضربت هي أيضا هم ضمير ما يخرج هم الكلام. أما أن تقول ضرب زيد ضرب وموادك من زيد أنت بأن كان اسمك زيد، هذا ما يحقق أن كون المقام مقام تكلم، يعني ما يلبي أن حاجة هذا المقام مقام التكلم. فبالإضمار، لأن المقام للتنكير نحو أنا ضربت، أو المقام للخطاب نحو أنت ضربت. الأول متعلق الضرب هو مثلا اللص، أنا ضربت اللصة، هذا مقام افتخار. الثاني مثلا متعلق الضرب اليتيم، تقول أنت ضربت اليتيم، أنت ضربت، أو الغيبة نحو هو ضرب، نفس هذا المثال. الآن في الغيبة ضمير الغائب، ضمير الغائب إلى خصوصية، ضمير الغائب إلى خصوصية، الضمير لابد له من مرجع. في التكلم وفي الخطاب لا يحتاج الضمير إلى مرجع. ليش؟ لوضوح أن المتكلم والمخاطب حاضران في المجلس، حاضران في مجلس الكلام، فمن احتاج ولا يحصل اشتباه فلا نحتاج في الضمير إلى مرجع. لأن حينما نقول، حينما أقول أنا، هذا أنا لا يحتمل سوى المتكلم، سوى أنا المتكلم، ماكو احتمال آخر. هكذا إذا قلت أنت، إذا قلت أنت الأمر لا يحتمل شخص غير نفس المخاطب الحاضر في مجلس الكلام. أما إذا قلت هو، هذا هو لما كان يشمل كل ما عدا المتكلم والمخاطب حينئذ يكون عام، يكون بمنزلة النكرة في الشيوع، في الشيوع. هذا هو يصدق على زيد وبكر وعمرو وخالد وكل أفراد الإنسان ما عدا المخاطب والمتكلم، فمن هنا يشترك مع النكرة، احتيج في تخصيصه إلى المرجع. فحينئذ افترق ضمير الغيب عن ضمير المتكلم والمخاطب بالحاجة إلى المرجع، إذا يبين المرجع المصنف أو الشارح، يبين المرجع. شنو المرجع؟ يقول المرجع هذا اللي يعود عليه الضمير لابد أن يكون متقدم، والتقدم إما أن يكون لفظي أو معنوي أو حكمي. اللفظي إلى نحوين، إما أن يكون تقديري مذكور في اللفظ حقيقة أو تقديرا. المعنوي الدال عليه، إما أن يكون الدال عليه قرينة حالية أو قرينة لفظية. فإذا عندنا أحوال، عندنا الأقسام خمسة، اثنين لللفظي واثنين للمعنوي وواحد للحكمي. قال أو الغيبة نحو هو ضرب، انتهى. إذا انفتح هذا الثاني، ليش نعود الضمير؟ ليش نستعمل ضمير الغيبة؟ شلون نستعمل ضمير الغيبة؟ يقول لتقدم ذكره، ذكر الغائب، هذا الغائب تقدم ذكره إما لفظا تحقيقا أو تقديرا. هذا اللفظ إلى نحوين، تحقيقا أو تقديرا. تحقيقا مثل جاء زيد وهو راكب، هاي هو ضمير غائب يعود على زيد المذكور المتقدم ذكر لفظه تحقيقا، يعني زيد احنا ذكرناه فعلا تحقيقا يعني اللفظ الذكر تحقيقي. او تقديرا، تقديرا مثل في داره زيد، هذا في داره زيد تقدم ذكر زيد على ذكر على الهاء اللي هو الضمير، لكن هذا التقدم مو تحقيقي، تقدم لفظه حقيقة لكن هذا التقدم مو تحقيقي تقديري. ليش؟ لأن مرتبة المبتدأ متقدمة على مرتبة الخبر، هذا أصل الكلام، هو زيد في الدار، فكأن الضمير اللي هو الهاء عاد على زيد متقدم في اللفظ، لكن هذا التقدم مو تحقيقي إنما هو تقديري، بحسب التقدير هو متقدم. هاي اثنين. وأما معنى، هذا أما معنى معطوف على لفظا، إما لفظا وإما معنى. شلون معنى؟ يقول لدلالة لفظا عليه أو قرينة، فالدلالة الدلالة على هذا الضمير المذكور بحسب المعنى لو دلالة لفظية لو دلالة حالية لقرينة حالية. لفظية مثل اعدلوا هو أقرب للتقوى، هذا هو الضمير يعود على العدل، العدل ما متقدم ذكره في الكلام لا لفظا لا تحقيقا ولا تقديرا، لكن هذا متقدم بحسب المعنى لأنه فهم من قوله اعدلوا، افتهمنا من اعدلوا العدل، فعاد الضمير عليه لتقدم ذكره بحسب المعنى وبحسب الألفاظ. أو قرينة حالية، هذا الضمير تقدم مرجعه بحسب المعنى لكن لقرينة حالية، يعني قرينة الحال، الحال هو الذي يدل على ذلك المرجع، كما في قوله تعالى كل الآيات اللي تتحدث عن الإرث اللي يجي بيها ذكر لضمير يعود على الميت، فلهن ثلثا ما ترك، ما تركه هذه ضمير مستتر تقديره هو، هذا علي من يعود، من اللي ترك؟ الميت، مع أن الميت ما مذكور لا بحسب اللفظ ولا بحسب المعنى، لكن ولا بحسب المعنى يعني من ألفاظ مذكورة سابقا. قرينة الحال هي التي تدل عليه، الحال لما كان الكلام حول سياق الكلام كان حول الإرث، والإرث يستدعي وارث ومورث، هذا المورث هو الميت، ترك يعني ترك المورث، ترك الميت. وإما معنى لدلالة لفظ عليه أو قرينة حال، وإما حكما، حكما هذا مثل ربه فتى، الضمير اللي تدخل عليه رب وضمير الشأن، هذا اللي نسميه ضمير الشأن، ضمير القصة، قل هو الله أحد، هاي الله أحد جملة اسمية تفسر هو اللي هو ضمير الشأن أو ضمير القصة، ضمير الشأن إذا كان مذكر يسموه ضمير الشأن، إذا كان مؤنث يسموه ضمير القصة، هذا ضمير الشأن، هذا ضمير الشأن، هو منه هو الشأن، الشأن ما متقدم لا لفظا ولا معنى لكن تقدم حكما، يقولون لأن ذكر الضمير هذا واجب التقدم لنكتة، شنو النكتة الداعية إلى وجوب تقدمه؟ لنكتة البيان بعد الإهمال، يقولون هو، هذا هو يعني الشأن، هي يعني القصة، هاي القصة شنو، هذا الشأن شنو، مبهم، يجي البيان بعد ذلك، هو الله أحد، هاي الله أحد جملة الله أحد، هاي بيان للإهمال المذكور بالضمير، هاي النكتة هي التي دعت إلى تقديم هذا الضمير، هذا الضمير حق أن يؤخر شأن شأن أي ضمير، الله هو أحد، هاي الشأن لابد أن يتقدم ثم بعد ذلك يقال هو يعني الشأن، فيتأخر الضمير عن المرجع شأن كل ضمير وكل مرجع غيبه، لكن أن ما قدم والتزم تقديمه ووجب تقديمه لأجل نكتة داعية إلى التقديم. شنو النكتة؟ نكتة البيان بعد الإهمال، يعني يذكر الإهمال أولا بالضمير ثم بعد ذلك يذكر البيان، هذا التقدم الحكمي. ثم قال وأصل الخطاب، هذا يأتي عنه الكلام إن شاء الله بعد الغدير يوم 19 يوم الاثنين 19 ذي الحجة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى محمد.